رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أبشركم أيها الإخوة الذين حضروا إلى هذا المكان لالتماس العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. كلنا ينشد أن يصل إلى الجنة، كلنا يقوم بعبادة الله يبتغي من الله فضلا ورضوانا، وأسباب ذلك كثيرة وطرقه ولله الحمد كثيرة، ومنها أن الإنسان يسعى إلى المحاضرات والملتقيات العلمية النافعة، فإنه يدخل في عموم هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبما أننا في استقبال شهر مبارك، شهر رمضان الذي خصه الله تعالى بخصائص، انتبه لا تقل بشيء، الذي خصه الله تعالى بخصائص كثيرة سابقة وباقية، فمن خصائصه أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونزل في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ابتدأ الله إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. ولا شك أن القرآن العظيم فيه الهدى والشفاء والنور والسلامة والأجر والثواب والتمكين في الأرض، فيه كل هذا. ومما حصل في هذا الشهر المبارك غزوتان عظيمتان، إحداهما غزوة بدر، كانت في السنة الثانية من الهجرة، وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان، قتل فيها صناديد قريش، وظهر فيها الحق على الباطل، وانتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدوه، وفيها يتأول قوله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأما الغزوة الثانية فهي غزوة الفتح، فتح مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة أم القرى وهو أحق الناس بها، خرج منها خائفا على نفسه بما حصل له من أذية قريش، حتى اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون بهذا الرجل. وفي هذا يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك بالحبس فلا تتحرك، أو يقتلوك بإزهاق النفس، أو يخرجوك من البلد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من البلد بإذن الله عز وجل، خرج مختفيا حتى بقي في غار ثور مختفيا 3 ليال، خوفا من أن يدركه طلب قريش، لأن قريشا بثت البعوث لطلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم أخرجوا 100 بعير على من يأتي به، و200 بعير على من يأتي به وبصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. ولكن الله تعالى من ورائهم محيط، وبما يكيدون لنبيه صلى الله عليه وسلم عليم، كف الله أبصارهم عنه حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ويقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لأنه ليس ثمة حائل لا عش للعنكبوت، وليس ثمة ما يتروع بالبشر، فلا غصن عليه حمامة كما قاله المؤرخون بغير سند صحيح، بل إن باب الغار مفتوح وليس فيه ما يمنع الرؤية، ولكن الله أعمى أبصارهم عز وجل، فكان يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فيجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، حتى أنجاه الله. بعد 8 سنوات رجع هذا الذي خرج من مكة مختفيا خائفا من أهلها، رجع فاتحا ظافرا منصورا مؤيدا بنصر الله عز وجل بعد 8 سنوات، حتى إنه وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فقال لهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، ما ترون أني فاعل بكم، أي ما تظنون أن أفعل بكم بعد أن قدرت عليكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم لا نقول شيئا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى هذا العفو العظيم عند المقدرة لقوم أخرجوهم من بلده، أخرجوهم من بلد الله الحرام الذي هو أحق الناس به، كما قال الله تبارك وتعالى في قريش وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه مناسبة عظيمة، بعدها ذل العرب وأكمل الله ذلك الذل بما حصل من هزيمة ثقيف، ودانت العرب لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مناسبة، مناسبة باقية، وهي صوم رمضان وقيام رمضان والاعتكاف فيه وليلة القدر، هذه كلها باقية. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هكذا قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قام رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله وبفريضة الصيام واحتسابا أي لثواب الله تعالى وأجله، فلا بد من نيتين الإيمان والاحتساب. من صام على هذا الوصف غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم، كل ما تقدم، ولكن جاءت الأحاديث بأن المراد ما عدا الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة خاصة قيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الاعتكاف، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حينما تقرر أن ليلة القدر في العشر الأواخر فقط. في هذا الشهر المبارك يخرج عامة الناس زكاتهم لمستحقيها، لأنه شهر فاضل ينبغي فيه الجود بالمال والنفس والجاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، انتبه، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة التي يرسلها الله عز وجل سريعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بالخير أجود من الريح المرسلة في رمضان. لذلك اجلس يا ولد، كلم الرجل اجلس. اعتاد ان يخرج زكاته في رمضان، وحينئذ يحسن بنا ان نتكلم عن الزكاه فنقول: الزكاه ركن من اركان الاسلام، اين يقع من اركانه؟ الثالث، بارك الله فيك، الاول شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والثاني الصلاه اقام الصلاه، والثالث الزكاه. ايتاء الزكاه يقع في الركن الثالث، يقع نعم موقعه الركن الثالث من اركان الاسلام، وما اكثر ما تجدون مقرونا بالصلاه في كتاب الله عز وجل، لان الزكاه حق المال. حتى ان ابا بكر رضي الله عنه قاتل الذين يمنعونها، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاه والصلاه، الزكاه حق المال، فهي عظيمه جدا، يجب على الانسان ان يعتني بها، يجب على الانسان ان يعرف ما الذي تجب زكاته والذي لا تجب، يجب على الانسان ان يعرف اين يضع هذه الزكاه، لانه اذا لم يضعها في موضعها لم تنفع ولم تبرا بها ذمته. الزكاه تجب في الغالب في كل مال نام، نام يعني يتزايد، هذا الغالب، واحيانا تجب حتى في المال الذي لا ينمو كما سيتبين. فتجب في الذهب والفضه، في الذهب والفضه سواء كانت نقودا وهي الريالات والجنيهات، او تبرا يعني قطعا من الذهب او قطعا من الفضه، او حليا او غير ذلك، ما فيه استثناء. ولم يرد في الكتاب ولا في السنه ولا في اجماع اهل العلم ولا في قياس صحيح التفريق بين الحلي وغيره أبدا. وهذا هو القول الراجح، أعني القول بوجوب الزكاة في الحلي، هو القول الراجح الذي تدعمه الأدلة. إذن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على إيش؟ على كل حال، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا، وفي الفضة 140 مثقالا. أعيد، نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا، نصاب الفضة 140 مثقالا. وكم تساوي بالمعايير الحاضرة؟ يقولون إن 20 المثقال يساوي 85 جرام، 85 جرام، وأن 140 مثقالا يساوي 595 جراما. الورق ليس ذهبا ولا فضة، لكن تقدر قيمته بالفضة. فإذا كان عند الإنسان من الورق ما تساوي قيمته كم؟ 555 جراما من الفضة، ففيه الزكاة. وقدره علماؤنا بالريالات السعودية الفضية 56 ريالا. تسأل الصراف مثلا كم تساوي 100 ورقة بالنسبة لدراهم الفضة السعودية، وتعرف الواجب. وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، أو لكل واحد منهما نصاب منفصل؟ الثاني على القول الراجح، يعني إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه، مع أنه لو جنى أحدهما إلى الآخر لأتم نصابا، لكن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كما لا يضم الشعير إلى البر في تكميل النصاب. يعني لو كان الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فلا زكاة عليه، لأنه لا يضم الشعير إلى البر، فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة. هذا واحد، الذهب والفضة. واحد ولا اثنان؟ اثنان. طيب الثالث عروض التجارة. الثالث عروض التجارة، فما معنى عروض؟ العروض معناه ما يعرض، وهو الذي ليس للإنسان فيه قصد وإنما قصده الربح. أما عين المال فليس له قصد فيه، قصده الربح. فكل مال أعده الإنسان للربح بيعا وشراء فهو عروض تجارة. طيب رجل عنده معرض السيارات، السيارة نفسها ليس فيها زكاة، لكن هذا رجل يتجه بالسيارات، عنده معرض، فيه زكاة؟ لماذا؟ لأن معروضة، معروضة، وما ما يريد السيارة، يريد التجارة. يمكن هذا الشهر يتجه بالسيارات والشهر الثاني يتجه بالمكان، أليس كذلك؟ لأنه رجل تاجر، ما له غرض بنفس السلعة، غرضه بالربح. طيب رجل عنده سيارة طابت نفسه منها واشترى أخرى، ووضع هذه السيارة الأولى بالمعرض وبقى السنة كاملة، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، لأن الرجل ليس تاجر سيارات، الرجل عنده سيارة طابت نفسه منها يريد أن يبيعها. طيب رجل عنده منحة أرض من الحكومة أعطاها صاحب مكتب العقار، أعطاها صاحب مكتب العقار ليبيع، أبيها زكاة؟ لا. ليش؟ الرجل ليس تاجر أراضي، ليس تاجر أراضي، لكن هذه أرض أعطيها يريد أن أبيعها، ما فيها زكاة، لأن عروض التجارة بارك الله فيكم هي التي يتجه بها الإنسان. الآن مثلا صاحب الدكان عنده أقمشة للبيع، عليه الزكاة فيها ولا ما عليه؟ عليه الزكاة، لأنه يتجه، يشتري اليوم هذا النوع من القماش ولا من الثاني نوع آخر. طيب وضع رجل من الناس عنده قماش ليبيعه مع قماشه، هل على الثاني هذا الذي وضع قماشه الزكاة وهو ليس صاحب عروض؟ لا. فالآن عندك مثل هذا القماش من اليمين في زكاة، هذا القماش من اليسار ما في زكاة. ليش؟ لأن هذا عروض تجارة والثاني ليس عروض تجارة. طيب هل تدخل عروض التجارة في رجل عنده آلات كهربائية أو ما تدخل؟ أي تاجر فيها يتاجر؟ تدخل؟ نعم تدخل، لأن عروض التجارة ما تقيد بمال معين، قد تكون أراضي، قد تكون أدوات كهربائية، قد تكون مكاين، قد تكون سيارات، قد تكون أقمشة، قد تكون أواني، قد تكون طيبا، المهم لا تتقيد بمال، لها ضابط وليس لها. إيش الضابط؟ أن يعدها للتجارة. طيب رجل عنده عمائل كثيرة يؤجرها ويستغل من أجرتها كل سنة مليون أو مليونين، فيها زكاة؟ أسأل عن العمائل، ما فيها زكاة، لأن الرجل يريد أن تبقى العمائل. لكن الرجل صاحب العقارات يشتري العمارة اليوم ويبيعها ذاك، فيها زكاة؟ فيها زكاة. ولهذا عروض التجارة تشكل على بعض طلبة العلم، لكن إذا عرفت الضابط سهل عليك. طيب إذا كان إنسان متردد يقول ما أدري والله أتجر بها أو أخطيها، مثلا عنده أرض يقول لا أدري أتجر بها أو أبقيها أعمر عليها عمارة، فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. طيب كم نصابها؟ يعني بعد أن نعرف حدود التجارة أن فيها زكاة، كم نصابها؟ نقول إذا كان عنده دراهم يضمها إلى الدراهم، فإذا قدرنا عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من العروض فيها زكاة ولا لا؟ افهم السؤال، عنده نصف نصاب من الفضة نصف نصاب من العروض فيها زكاة، فيها زكاة. العروض تضم إلى الفضة، لماذا؟ لأن قصد صاحب العروض هي الفضة القيمة، ما له قصد السلعة إطلاقا، قصده إيش؟ القيمة. طيب رجل عنده سيارتان، إحداهما للركوب والثانية للأجرة، لا نقول ثلاث، والثالث يبيع ويشتري بالسيارات. انتبه الآن، سيارة للركوب، سيارة للأجرة، سيارة للتجارة. طيب الأولى ما فيها زكاة، الثانية ما فيها زكاة، لكن الزكاة في أجرته، قد يكون أجرتها كثيرة. الثالثة فيها الزكاة بعينه، يعني بمعنى أن يقدر السيارة هذه إذا تم الحول ويزكيها. واضح؟ طيب المواشي فيها زكاة، المواشي من بهيمة الأنعام فيها زكاة، وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: إبل، بقر، غنم. خيل يا أخوان، خيل ما هي من بهيمة الأنعام؟ لا، الخيل ما فيها زكاة. طيب إلا إذا كانت عروض، عروض تجارة. طيب هذا إنسان عنده ماشي، عنده إبل، عنده غنم، عنده بقر، إذا كان أعدها للتنمية، انتبه، إذا كان أعدها للتنمية فلها حال، إذا كانت تجارة فلها حال. طيب إذا كانت تجارة فهي عروض تجارة، وقد عرفنا أن فيها زكاة. إذا كانت للتنمية نظرنا، هل هو يرعاها أو يعلفها؟ إن كان يرعاها أكثر السنة ففيها زكاة، وإن كان يعلفها أكثر السنة فليس فيها زكاة. أنتوا معنا؟ طيب يوجد بعض الناس عندهم بساتين والحمد لله، وبعض البادي عندهم غنم، لكنهم يعلفونها الشعير والعلف، وهم يريدون بها التنمية لا يريدون التجارة، عليهم زكاة أو لا؟ لا، ما عليهم زكاة، حتى لو تبلغ 100 بعير ما فيها زكاة، أو تبلغ 1000 شاة ما فيها زكاة. ليش؟ لأنها معلوفة، والمعلوفة ما فيها زكاة. لا بد أن تكون سائمة، أي ترعى الحول أو أكثر. واضح يا إخوان؟ فما تقولون في رجل عنده بستان وعنده 100 شاة للتنمية، تتوالد، يأخذ لبنها، يبيع ما فضل عن حاجته من أولاده، فيها زكاة؟ يعلفها، يعلفها، ما فيها زكاة. طيب آخر بدو عنده 100 شاة للتنمية، لكنها ترعى، لا ينفق عليها ولا فلسا، فيها زكاة؟ فيها زكاة. طيب بارك الله فيكم. لكن رجل عنده شاة للتجارة، إنسان يبيع ويشتري بالغنم، عنده شاة للتجارة تبلغ قيمتها نصابا من الفضة، فيها زكاة؟ ليش؟ لأنها عروض تجارة. آخر عنده 39 شاة للتنمية وترعى ولا يعلفها فيها زكاة؟ لأن ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها لم تتم النصاب. نصاب الغنم التي للتنمية لا يقل عن 40 شاة. شوف سبحان الله، عروض تجارة شاة واحدة فيها الزكاة، لأن المعتبر إيش؟ قيمته. المعتبر قيمته. للتنمية 39 شاة ما فيها زكاة، لأن أقل نصاب الغنم للتنمية كم؟ إيش؟ 40. طيب تجب الزكاة في الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار، الحبوب كالشعير والحنطة والرز وما أشبه ذلك، الثمار كالعنب والتمر والتين عند بعض العلماء، هذه فيها الزكاة ولها شروط لا نحب أن نقيل بها لأن الحاجة إليها قليل. يبقى النظر، بارك الله فيكم، أن من شروط الزكاة تمام الحول. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو أن الإنسان ورث مالا من شخص مات قريب له وهو وارثه، ورث 10,000 ريال في شهر محرم، وفي شهر ذي القعدة اشترى له بها بيتا بـ10,000 ريال، هل عليه الزكاة؟ يا جماعة 10,000 ريال مصاب. لماذا؟ لأنه لم يتم حوله. ومن شرط وجوب الزكاة تمام الحول إلا شيئا واحدا، يعني مما تدعو الحاجة إلى بيانه، ولا هناك أشياء مستثنيات، وهو ربح التجارة. ربح التجارة حوله حول أصله، ربح التجارة حوله حول أصله. مثال هذا: رجل اشترى أرضا للتجارة بـ10,000 ريال في وشراؤه إياها في محرم، يعني ملك مالا 10,000 ريال وعلى طول اشترى بها أرضا للتجارة، في الحجة، في الحجة زادت الأراضي فبلغت قيمة الأرض التي اشتراها بـ10,000 ريال بلغت 20,000 ريال، هل تجب الزكاة في 10,000 ريال عند تمام الحول، حول الـ10 أو في الـ20؟ في الـ20. انتبه لهذا يا أخ، الربح يتبع الأصل، ما ليس له حول، حوله حول أصل. طيب، بقي عندنا شيء يحتاج الناس إلى بيانه، وهو الرواتب. الرواتب التي تعطى الإنسان كل شهر، كيف يزكيه؟ إذا كان الرجل لا يأتي راتب الشهر إلا وقد استهلك راتب الشهر الأول، رجل راتبه 3,000 ريال وينفق 3,000 ريال، لا يأتي الشهر الثاني إلا وقد انفقها، هل عليه زكاة؟ لا، لأنه ما يتم عليه الحول. رجل آخر ينفق من راتبه النصف ويبقى النصف، فكيف الزكاة وهي والمال يتجدد كل شهر يأتيه؟ نقول له طريقان: الطريق الأول أن يحصي ما يوفره كل شهر، وإذا تم عليه الحول زكاه. وعلى هذا يجب أن يلاحظ ماله كل شهر، وهذا فيه نوع من شقة، وقد يكون فيه غفلة، الإنسان ينسى، ربما يقف عليه شهران أو 3 ما زكاه. لكن طريق آخر أهون من هذا: مثل أول راتب استلمه في رمضان، نقول إذا جاء رمضان الثاني زك ما عندك حتى وإن لم يتم عليه شهر سنة. طيب الذي تمت سنته واضح أنه أدى زكاته في وقتها، والذي لم تتم تكون الزكاة فيه معجلة، وتعجيل الزكاة لا بأس به. ولهذا لو كان الرجل تحل زكاته في رمضان ثم جاءه فقير في شعبان وقال المحتاج وقدم زكاته فلا بأس. إذن نقول الطريق الثاني في مسألة الرواتب أسهل، انظر أول شهر بدأت تأخذ الراتب، اجعله هو رأس الحول كل سنة. إذا كان الرجل أخذ أول راتب في محرم، متى جاء الحول؟ محرم، كلما جاء محرم أحصى الذي عنده وأخرج زكاته ويستريح، ما يحتاج تعب ولا غفلة ولا شيء. هذا أحسن طريق في الرواتب. مثل ذلك الأجور، بعض الناس عنده عقارات يؤجرها وتختلف المدة، هذا أجره في أول السنة وهذا في أثناء السنة وهذا في آخر السنة، تختلف. نقول لك الآن طريقان: الطريق الأول أن تزكي كل أجرة على حدة، والطريق الثاني أن تأخذ أول أجرة وتجعل الحول عليها وتعجل الباقي الذي لم يتم حوله. ثم إننا بعد أن عرفنا ما يسر الله تعالى من أحكام الزكاة لا بد أن تقع الزكاة موقعها. ما هو الإنسان ليس الإنسان خيار أن يعطي زكاته من شاء، لأن الله تعالى تولى قسمه. وليتل علينا الأخ آية صرف الصدقة، ما غيبت من غيب؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله إنما الصدقات للفقراء، إنما للحصر. تفيد أن الزكاة لا أن الصدقات لا تخرج عن هذا. نتكلم على صنفين بل ثلاثة أصناف، صنفان كأنهما شيء واحد وصنف مستقل. نتكلم عن الفقراء والمساكين. فمن هم الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عيالهم، هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عيالهم. إما أنه ليس عنده شيء، يتكسب يوما يربح 10 ريالات ويوم يربح 20 ويوم ما يربح، المهم أنه لا يجد كفايته وكفاية أهله، هذا فقير. وكذلك المسكين، لكن المسكين أخر حاجة، يعطى لكن يعطى كم؟ هل يعطى حتى يصبح غنيا أو يعطى مقدارا معينا؟ الثاني هو الأرجح، وإلا بعض العلماء يقول تعطيه من الزكاة حتى يزول عنه وصف الفقر، وهذا ربما يتطلب مئات الألوف. لكن أكثر العلماء يقول أعطه مقدار كفايته سنة واحدة فقط، وإذا انتهت السنة وإذا الزكوات أقبلت زكوات السنة الأخرى. طيب كيف نعرف أن المال الذي عنده لا يكفيه سنة؟ وأنتم تعلمون أنه قد يعتري الإنسان حوادث، قد يكون على الناس مصطبة، كيف نقدر هذا؟ نفرض هذا في رجل له وظيفة، وظيفته 5000 لكنه ينفق 10000 لأنه صاحب عائلة كبيرة والأجور غالية مرتفعة، فماذا نصنع؟ كم نعطيه؟ 5000 لتكمل حاجته، 5000 مطلوبة في 12، لا غلط، 60000 تبلغ 60000، يعني نعطيه 60000. لكن قد يكون بعض الناس أخرق، تعطيه 60000 على طول يطخ بالسيارة في 60000 ويبقى جائع، إيش نعمل؟ نعطيها لنا، نعطيه بقدر، نعطيه بقدر، وهذا لا بأس به، وإن كان فيه تأخير الزكاة لكن لمصلحة الفقير. طيب، الثاني الثالث وهو حقيقة هو الثاني، الغارم يعني المدين، المدين يعني الذي عليه دين، وأقصد بالدين أن في ذمته حق لأحد لكن لا يستطيع الوفاء، هذا أيضا يعطى من الزكاة. في أي أصناف دخل في الآية؟ قوله والغارمين. فإذا كان إنسان عنده راتب يكفيه هو وعائلته طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، ولكنه مدين، تدين لزواجه، تدين لشراء بيت وما أشبه ذلك، ولا يستطيع الوفاء، هل نعطيه من الزكاة؟ نعم، ولكن هل نعطيه هو ويوفي، أو نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه؟ هذا ينظر للمصلحة يا أخوان. إذا كان هذا الرجل المدين حريصا على إبراء ذمته وأمين، ونعلم أننا إذا أعطيناه ذهب على طول وأدى الدين، فهذا نعطيه لأنه أستر وأبعد عن الرياء ويتولى هو بنفسه قضاء دينه. أما إذا كنا نخشى أن هذا الرجل لو أعطيناه المال يوفي به، تلاعب به وقال الدين يجيب الله رزق، هل نعطيه أو نذهب للذي يطلبه ونعطيه؟ الثاني، نذهب بصراحة نقول يا فلان بلغنا أنك تطلب فلان يقول فلان كذا وكذا من الدراهم، قال نعم تفضل هذه ونعطيه إياه. هذا هو ما يمكن أن نتكلم عليه فيما يتعلق بأهل الزكاة. ويبقى النظر، هل تصرف الزكاة للأقارب؟ هل تصرف للزوج؟ هل تصرف للزوجة؟ إذا كانوا مستحقين، الجواب على القول الراجح نعم تصرف، القول الراجح تصرف، لكن لا تصرف في شيء يجب على المزكي أن يقوم به، خليك معنا، لا تصرف على شيء يجب على المزكي أن يقوم به. تصوروا هذا، إنسان له ولد منعزل عنه في بيت، والولد فقير، هو وزوجته وأولاده فقير، أبوه عنده زكاة، هل يجوز للأب أن يعطي زكاته لهذا الابن؟ لا، لا تقل لا ولا تقل نعم، ينظر إذا كان مال الأب واسعا يمكن أن ينفق منه على ولده الذي خرج عنه، فهنا لا يجوز أن يعطيه زكاة، وإنما ينفق عليه من ماله، ينفق عليه من ماله رغما على أنفه، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا يجوز في هذه الحال أن الولد يطالب أباه عند القاضي حتى يقيمه القاضي على النفقة، لأن هذا حق واجب لله عز وجل، ليس الولد هو الذي أوجبك كالدين مثلا، الدين الولد ما يطالب لا يطالب أباه به، لكن نفقة يطالب أباه به، لأنها يعني لحفظ النفس ولحق الله. أرجو الانتباه الآن، هذا رجل له ولد فقير منعزل عن بيته في بيت وحده، هل يعطيه من الزكاة؟ ها ينظر، إذا كان مال الأب واسعا يمكنه أن ينفق على ولده حرم أن يعطيه من الزكاة ووجب إيش أن ينفق. أما إذا كان مال الأب قليلا ففي هذه الحال يجوز أن يعطي ولده من الزكاة. طيب، إنسان له ولد في بيته حصل من الولد حادث تلفت به سيارة شخص آخر، وقدرت هذه السيارة 20,000، هل يجوز للأب أن يدفع هذه الغرامة عن ابنه الذي في بيته؟ يجوز أن يدفع، لأن الأب لا يلزمه أن يدفع الغرامات عن ابنه، النفقة يلزمه، لكن دفع الغرامات عن الابن لا يلزم. ولهذا يجوز للأب في هذه الحال أن يقضي دين ابنه من زكاته. العلة لقول الله تعالى والغارمين، وهذا الابن من الغارمين، والأب لا يلزمه قضاء دين ابنه، وكذلك بالعكس لو كان الإنسان له أب عليه دين، لو كان للإنسان أب عليه دين والأب ما يستطيع أن يوفي، فهل يجوز لابنه الغني الذي عنده مال كثير هل يجوز أن يقضي دين أبيه من زكاته؟ نعم يجوز، لكن هل يجوز أن ينفق على أبيه من زكاته؟ لا، لأن الإنفاق واجب على الابن، لكن قضاء الدين لا يجب على الابن، وحينئذ نقول اقضي دين أبيك من زكاتك ولا حرج. والخلاصة أن الإنسان إذا كان دفع الزكاة يسقط واجبا عليه لم يسقط، وإذا كان لا يسقط واجبا أجزأ. أرأيتم لو أن إنسان نزل به ضيف وعنده زكاة ثمر، فقال أخرجها لهذا الضيف بدل ما أروح أدور فقير، الضيف عندي أخرجها له، لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه يسقط عن نفسه واجبا عليه وهو قيام، فأعرف هذا الضابط. طيب سؤال، هل يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت؟ الصحيح أنه لا يجوز، وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله وأبو عبيد صاحب كتاب الأموال أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضى من الزكاة دين على ميت، أفهمتم؟ لكن الواقع أن فيها خلاف، إلا أن الصواب أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح الله عليه ويكثر عنده المال، كان إذا قدم إليه